أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثانية التي استدل بها أو ذكرت كأخبار تخالف ما اتفقوا عليه من اشتراط أن يكون المبيع عينا. قالوا هناك أخبار تدل على خلاف ذلك، ذكرنا الأخبار. انتهى الكلام للخبر الثاني وهو معتبرة محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة المروية في أبواب الجهاد الباب 71 الحديث الثالث. قال سألته عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن ذلك. ثم قال شن ذلك؟ هاي اسم إشارة لمن يعود نفس الرواية ما بيها، لكن يمكن أن يفهم مورد السؤال من الروايات التي قبلها ومن جواب الإمام عليه السلام في نفس هذه الرواية. سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدى عنها فلا بأس بشرائها، لا بأس بشرائها. ظاهر والله العالم أن هذا السؤال عن الأرض الخراجية، شو ظاهر يعني من الرواية اللي قبلها اللي هم يذكرها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، والتهذيب أيضا ينقلها قبل هاي الرواية المنقولة عن التهذيب أيضا، وهي أيضا لمحمد بن مسلم. يعني الرواية الأولى لمحمد بن مسلم، الرواية الثانية اللي تيجي بعدها مباشرة أيضا لمحمد بن مسلم وعمر بن حنظلة الثانية. السؤال في الرواية الأولى عن الأرض الخراجية، عن الأرض اللي بيد النصارى لي. يعني يبقيها الشارع، يبقيها الشارع في أيديهم مقابل أن يهدوا شنو؟ يهدوا الخراج إلى الدولة. الرواية الأولى نقرأ حتى يتضح الاسم الإشارة على من يعود. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، وهي رواية أيضا تامة سندا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس، فقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم، من رواية الأحياء التي تقدمت سابقا. فالظاهر أن السؤال ظاهرا والله العالم أن السؤال عن الأرض الخراجية التي هي ملك لجميع المسلمين، ملك للمسلمين. وبناء على هذا حينئذ يقول لا بأس أن تشتريها، ما يكون مشكلة أن تشتريها لكن بهذا الشكل، فإنها لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم، يعني عندما تنتقل إليك هذه الأرض كما كانت في أيدي ماذا؟ في أيدي هؤلاء أهل الخراج، كما كانت في أيديهم. شلون كما كانت في أيديهم؟ كيف تكون في أيديهم؟ هم لا يملكون رقبة الأرض، وإنما يجب عليهم أن يدفعوا شنو؟ الخراج. ولا إذا هيك هم تسوي بأن لا تكون الأرض ولا تكون مالك بالرقبة، وإنما تؤدي كما كانوا يؤدون، هذا لا بأس به. فالظاهر أن الشراء ليس للعين، والاستدلال بالرواية بهالشكل هذا أن الشراء ليس لرقبة الأرض حتى يكون شراء للأعيان، وإنما الشراء هي لهاي الانتفاع، سمي منفعة منفعته استغلال هاي الأرض ويشتري هذا الشيء الذي ثبت علما لأهل الخراج. كل هذا لا بأس بشرائه، وهذا شراء لغير الأعيان، بيع وشراء لغير الأعيان، فتكون الرواية منافية لما ذكروه من أنه يشترط في المبيع أن يكون من الأعيان. طبعا بناء على هذا اللي قلنا أن ذلك يكون إشارة إلى ما تقدم، يعني ستوجيه عام صعب، يعني كن نفترض هجي أن محمد بن مسلم روى الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها سؤال صريح عن ماذا، عن الأرض الخراجية، ثم روى الرواية الثانية عن الإمام أبي عبد الله أيضا عطف عليها، عطف عليه قال وسألته عن ذلك، هو نقل الرواية الأولى ونقل بلا فاصل بعدها الرواية الثانية، فشاف أنه ما قد يكرر لو سألته عن ماذا، قال سألته عن شنو، عن ذلك، وهو إشارة إلى ما تقدم في الرواية السابقة، أو أنه إيش نفترض أنه دونها في أصله في كتابه، ذكر الرواية الأولى من أجل الرواية الثانية، قال وسألته عن ذلك بإشارة إلى ما هو مذكور في الرواية الأولى. سأجى غير أحد الرواة المتأخرين عنه، إجا شاف هاي الرواية الأولى وشاف الرواية الثانية، هو هم عدى ناقل عن عمر ابن حنظلة بنفس مضمون الرواية شنو الأولى، فإجا ذكر هذا المعنى وذكر بأنه حافظ على نفس الألفاظ اللي ذكرها محمد بن مسلم، لأنه مناسب أن يقول في الرواية الثانية سألناه عن ذلك، يعني يقول عن 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 محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قالا مثلا، سألناه عن ذلك، بينما هو شنو قال، قال سألته عن ذلك، كأنه حافظ على نفس ما ذكر محمد بن مسلم فرضا سأكل احتمالات في كتابه أو بحسب ما نقله، فقال قال سألته عن ذلك، وأدرج فيها رواية اللي هو يرويها هذا الراوي بطريقه عن ماذا، عن عمر بن حنظلة اللي هي بنفس المضمون. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية أبي مريم الموجودة في أبواب العتق، أبواب التدبير في كتاب العتق، أبواب التدبير في الجزء 23 في الصفحة 119. رواية هاي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الحديث الأول الباب الثالث، عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، يعني مدبرة، جارية مدبرة التي لا يجوز بيعها وإنما تعتق بعد وفاة زوجها مولاها من نصيب مولاها من نصيبه من نصيب كذا، سألته عن جارية عن دبر أيطأها إن شاء، دبرها ولا يطاوها إن شاء أو ينكحها، ظاهر أن الفرق بينهما أن الثاني يراد به الزواج، أو يبيع خدمتها حياته، هذا محل الشاهد، أو يبيع، ماذا يبيع؟ الخدمة ما دام حيا. فقال أي ذلك شاء فعل، كيف يطاوها ينكحها أو يبيع خدمتها ما دام شنو حيا، فيها دلالة على ماذا، على جواز بيع الخدمة التي هي ليست من الأعيان. هاي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة في نفس الجزء في نفس الباب، لا في في يعني في كتاب العتق في الباب، هي في نفس الباب الحديث الرابع صفحة 120، رواية بإسناده يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم الصلاة والسلام قال باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته. لا يباع رقبة العبد المدبر لا تباع، لكن باع ماذا؟ خدمته، وعبر عنها بالبيع، باع خدمته. فإذا البيع يجوز، لا يشترط فيه أن يكون شنو؟ أن يكون من الأعيان. المبيع لا يشترط أن يكون من الأعيان، ويجوز أن يكون من قبيل الخدمة التي هي ليست من الأعيان. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة هي رواية علي بن جعفر موجودة في الباب في كتاب النكاح في الجزء 21. في صفحة 344 الحديث الثاني. الرواية أيضا يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوال الحكمة، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما ليلتي ويومي لك، وهبته ليلتها ويومها يصنع بها ما يشاء يوما أو شهرا أو ما كان، تهب له يومها وليلتها في يوم واحد أو في شهر أو أي شيء كان أي زمان كان، فيجوز ذلك؟ قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. إذا طابت نفسها واشترى، شاهد في هذا، اشترى منها ذلك، يعني اشترى منها هذا الشيء، ولا إشكال في أن ما تهبه المرأة ليس عينا من الأعيان، وإنما شنو هو؟ حق المضاجعة، تهبه من إلى زوجها. فيعبر الإمام بالشراء، لا بأس أن تشتريه منها شنو؟ إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها، إذن الشراء يقع على غير الأعيان. إذن البيع والشراء هي تبيع ما لا يكون عينا، وهو يشتري ما لا يكون عينا. هذه الرواية الخامسة والأخيرة التي نذكرها في المقام. نجي إلى هذه الروايات حتى نشوف سندها ونشوف دلالتها، لأن يعني قضية مهمة. الجماعة بانين على اشتراط أن يكون المبيع شنو؟ عينا. بالنسبة إلى الرواية الأولى كما قرأناها تامة سندا ودلالة، الرواية الأولى هي رواية إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار اللي سألته عن سندها واضح بإسناده عن الحسين، يعني شيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، سنده إليه تام، عن علي بن رياض وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، ومعتبر سنده بلا شك. عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل في يده دار ليست له، لم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها. منعه الإمام مرتين، سأله منعه، قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. بالأخير يقول له قل زين، فيبيع سكناها أو مكانها في يده، يعني هاي تسلط عليها، يبيع هذا مكانها في يده، فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي. قال نعم يبيعها على هذا، ما في مشكلة أن يبيعها شنو، يبيع على هذا مع تصريح الإمام بأن رطبة الأرض شنو ليست قابلة للبيع. فدلالة الرواية ظاهرة تامة، يبيعها، نعم يبيعها، سأل أنه يبيعها،
يبيع يعني شنو يعني يجعلها شنو مثمنا في الب معوضا في الب وهي ليست من الأعيان. فالظاهر دلالة تامة وسند أيضا تام. الرواية الثانية اللي هي شنو قلنا منو وين بها الكتاب بالجهاد مو بالجهاد هذا السند مالتها محمد بن يعقوب لا هذا وعنه يعني وعن علي بن الحسن بن فضال الموجود في سند الرواية التي قبلها وعن علي بن الحسن بن فضال عن علي علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة رواية سندا تاما صحيحا. أما دلالة فإن دلالتها مبنية على أن يكون اسم الإشارة فيها سألته عن ذلك هو إشارة إلى ما هو مذكور في الرواية التي قبلها وهو عن شراء أو عن الأرض الخراجية. شنو حكمها الأرض الخراجية؟ فيقول لا بأس بشرائها بس من خلال الجواب نفهم ليس المقصود بشرائها يعني شراء نفس الأرض ورغبة الأرض لما هو يقول له يقول له بأنه فإنها إن كانت بمنزلتها في أيديهم في أيديهم يعني شنو في أيدي من اشتراها منهم اللي هم أهل الخراج وشنو منزلتها في أيديهم أنهم لا يمكن رقبة الأرض وإنما هم عمال في هذه الأرض يدفعون الخراج لمن إلى الدولة. يقول إذا كان بها الشكل لا بأس بشرائها فيكون المقصود مو شراء العين رقبة الأرض وإنما المقصود هو شراء الانتفاع أو المنفعة في هذه الأرض التي كانت في أيديهم فتدل على جواز شرائي وبيعي ما لا يكون من الأعيان. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة والرابعة اللي هي في باب العتق. الرواية الثالثة مات رواية أبي مريم محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد والسند إليه صحيح عن فضال عن أبان عن أبي مريم. أبو مريم ظهر أنه ثقة ينبغي التوقف في وثاقته لأنه مقصود به هو اسم هذا عبد الغفار ابن القاسم الأنصاري وثقه النجاشي صريحا النجاشي وثقه. هذا من حيث السند الرواية قدام تامة سندا. من حيث الدلالة الدلالة أيضا ظاهرة في أن الرواية تدل على ماذا؟ تدل على الرواية الصريحة الرواية أو يبيع خدمتها حياته ماكو مشكلة يبيع خدمتها حياته ما دام حيا يبيع شنو خدمتها وهي ليست من الأعياء أيضا ظاهرة بل أكثر من ظاهرة في جوازي. الرواية الرابعة اللي هي في نفس الباب رواية السكوني وهي أيضا تامة سندا لأن يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادى الحكمة عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني. إحنا ما عندنا مشكلة لا بالنوفلي ولا بالسكوني عن جعفر بن محمد دلالتها أمات واضحة باع رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة بعد كل إجبار ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته دلالة أيضا واضحة. الرواية الخامسة سندها
سندها فيه محمد ابن أحمد العلوي، الرواية هكذا وإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن يونس عليه السلام. هذه الرواية. سند الرواية قلنا فيه محمد بن أحمد العلوي. محمد بن أحمد العلوي ما كفد إشي توثيق واضح وصريح فيه. هذا المقصود بمحمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي. نعم، النجاشي ذكره لكن ما ذكره في عنوانه، وإنما ذكره في عنوان العمركي. هناك في ترجمة العمركي ذكر بأنه العمركي كذا كذا كذا، شيخ من أصحابنا ثقة عن العمركي، روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري. ذكر واحد من شيوخ أصحابنا الذي روى عن العمركي اللي هو عبد الله بن جعفر الحميري، لكنه بعد ذلك قال له كتاب من له، يعني العمركي اللي هو صاحب الترجمة، له كتاب الملاحم، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يقول قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي به، يعني بكتابه. إذن طريق النجاشي لكتاب العمركي هو عن من؟ عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي. عن العمركي هذا محمد بن أحمد العلوي يروي عن من؟ عن العمركي. ويروي عنه منه صاحب نوادر الحكمة، صحيح، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. هاي هي طبقة هذا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي. طبعا هو النجاشي في بعدين يقول له كتاب الملاحم أخبرنا فلان كذا، قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل، يعني يصرح بهذا، محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي. هذا الشخص اللي يقول النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا، ليش هو يصل من شيوخ أصحابنا بين هو الراوي لكتاب ماذا؟ لكتاب العمركي. فمن يقول روى عنه شيوخ أصحابنا، صحيح هو ذكر منهم الحميري، لكن هذا واحد أيضا من روى عن من؟ عن العمركي، لأنه هو الراوي لكتابه، فإذا هو من شيوخ شنو؟ يعني النجاشي يعبر عنه بأنه من شيوخ أصحابنا. هذا الشخص الذي يعبر عنه النجاشي بأنه من شيوخ أصحابنا، هذا واقع في هذه الطبقة، يعني يروي عنه صاحب نوادر الحكمة، وهو يروي عن من؟ عن العمركي. هناك عنوان آخر غير هذا العنوان، غير هذا العنوان، هذا العنوان الثاني وقع الاشتباه في وقع الخلط بينهما، بين هذا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي وبين العنوان الثاني اللي هو محمد بن أحمد بن محمد العلوي. هذا شخص آخر غير ذاك الشخص الأول. هذا من مشايخ، من شيوخ الشيخ الصدوق، من شيوخ الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ذكره في بعض كتبه مثل كمال الدين والتوحيد، وأثنى عليه وقال شيخ دين صدوق، مدحه بصفات متعددة. والظاهر أن هذا متأخر عن الأول، يعني بحسب الطبقة متأخر عن الأول كما هو واضح، لأنه هو من مشايخ ماذا؟ من مشايخ الصدوق، يكون من مشايخ ماذا؟ من مشايخ الصدوق كما قلنا ذكره في كذا، في حين أن الأول يروي عنه صاحب نوادر الحكمة، تقدم بحسب الطريقة. صاحب نوادر الحكمة، صاحب نوادر الحكمة يروي عنه، والصدوق يروي عن نوادر صاحب نوادر الحكمة بواسطتين عادة. الشيخ الصدوق يروي عن صاحب نوادر الحكمة بواسطتين عادة. فإذا هذا الذي هو شيخ الشيخ الصدوق هذا غير ماذا؟ غير ما يكون ماذا؟ من يكون يروي عن صاحب نوادر الحكمة وهو يروي عن من؟ عن العمرقي. هذا غير ذاك. الغرض من هذا هو أن نقول بأنه توثيقات التي صدرت في حق العنوان الثاني ما يمكن إسراءها إلى العنوان الأول. عنوان الثاني محمد ابن أحمد بن محمد العلوي، يعبر عنه بابن زيارة أو ابن زنارة باختلاف في النسخ. هذا أكو توثيقات فيها. شيخ الصدوق إنه يقول عنه شيخ صدوق، يعبر عنه بالصدوق، لكن هذه لا يمكن تطبيقها في محل الكلام. على كل حال محمد بن أحمد في محل كلامنا محمد بن أحمد العلوي، كما ورد في الرواية محمد بن أحمد العلوي لا يراد به إلا الأول بحسب الطبق، لأنه في روايتنا يروي عنا منه صاحب نوادر الحكمة، وهو يروي عن من في روايتنا؟ عن العمرقي. هو الذي قال النجاشي بأنه يروي عن ماذا؟ عن العمرقي، وذكر طريقه إلى كتاب العمرقي، وكان يمر بماذا؟ يمر بمحمد بن أحمد العلوي ابن إسماعيل، محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي. هذا غير محمد بن أحمد بن محمد العلوي. خب الآن نجي إلى هذا محل كلام، هذا العنوان الأول في محل كلام. هذا شنو دليل على وثاقته؟ يعني أمران يفترضان لإثبات وثاقته. الأمر الأول هو هاي عبارة الشيخ نجاشي أنه من شيوخ، يعني يفهم منها، وما قال هو من شيوخ أصحابنا، لكن يفهم منها أنه من شيوخ أصحابنا الذين رووا عن من؟ عن العمرقي، الذين رووا عن العمرقي. الأمر الثاني هو أنه روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد. من يبني على كفاية هذا في وثاقة الشخص إذا روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه النوادر ولم يستثنه ابن الوليد وجماعته، هذا كافي في إثبات وثاقته. من يبني على هذا يكتفي في المقام بإثبات وثاقة محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي. سيد الخوي قال ما بدل على وثاقته، لكنه حسن دخله في الحسن باعتبار تصريح النجاشي بأنه من شيوخ أصحابنا. ومن هنا يظهر بأن الرواية لا بأس بها سندا، الظاهر أنها تامة، الباقي جالسا كلها فقط بلا شيء. وأما الدلالة فهي أيضا يعني ظاهرة في ماذا؟ في جواز أن يشتري منها ذلك، وما يشتريه الزوج ليس هو عين من الأعيان، وإنما يشتري منها حق المراجعة، وعبر عنه بالشراء. إذن هي تبيع هذا الحق وهو يشتريه منها وهو ليس من الأعيان، فيكون منافي لما اتفقوا عليه من اشتراط أن يكون البيع عينان. أقول بالرغم من تمامية هذه الروايات سندا ودلالة في الجملة، بالرغم من ذلك أن الأصحاب تقريبا اتفقوا على أنه لا إشكال، قالوا ولا خلاف في أنه يعتبر في المبيع أن يكون شنو؟ عينا، وفرعوا على ذلك كما قلنا، فلا يجوز بيع المنفعة، ولا يجوز بيع الحق، ولا يجوز بيع الكذا إلى آخره. طب شنو دليلهم على هذا؟ موجود هذه الروايات، ما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ في تقريرات المحقق النهايني في منية الطالب يقول لا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق الاتفاق على اشتراطه أن يكون عينا، أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا. الأدلة تنصرف، أدلة شرعية تنصرف إلى ما هو المعهود خارجا، وما هو المعهود خارجا هو البيع الذي يجعل فيه المبيع شنو عينا، هذا هو المعهود. لأن جعل المبيع منفعة هذا ليس معهودا، فتنصرف الأدلة إلى هذا. هذا هو الذي ذكره. ثم أضف على ذلك قال ولا أقل من الشك في شمول المطلقات لغير العين. سأدعك من الانصراف، وإحنا راح نشوف في أن المطلقات مقصودة بالمطلقات ظاهرا شنو، يعني الأدلة الدالة على النفوذ وصحة المعاملة أحل الله البيع وأمثالها. الشك يصير عندنا في شمول هذه المطلقات لبيع لغير شنو العين، ماذا باع المنفعة، شك في أن المطلقات تشملها وتدل على صحة هذا البيع أو لا، شك على الأقل. إذا شكنا حينئذ ما يجوز التمسك بهذه شنو مطلقات، ما بدني واضح على شمول هذه المطلقات لهذا. ليش؟ لأننا نشك في صدق البيع على المعاملة التي يقع فيها تقع فيها المنفعة شنو مثمنا، يكون المبيع فيها شنو منفعة، نشك في أنه تشملها المطلقات أو لا. وإذا شكينا في شمول المطلقات لا، بعد نجوز التمسك بالمطلقات لإثبات النفوذ والصحة. هذا ما ورد في تقريرات محقق الناهيني. الكلام يقع في هذا، أنه إحنا في المقام نتكلم عن ماذا؟ هل محل كلامنا في المقام هو عن يعني في تحديد البيع المؤثر شرعاً في النقل والانتقال؟ هذا محل كلامنا؟ هو كلامنا في تحديد مفهوم البيع عرفاً ولغةً، ماذا يراد بالبيع؟ البيع ما معناه؟ البيع ما معنى؟ ماذا يراد؟ هل يعتبر في البيع لغتان عرفان؟ هل يعتبر في البيع أن يكون المبيع عينا أو لا؟ أن البيع كما يصدق على ماذا كان المبيع عينا يصدق على ماذا كان المبيع منفعة أو حقا، هذا بيع وهذا بيع. الكلام ليس في نفوذ المعاملة وصحة المعاملة، وإلا لو كان الكلام عن ما هو عن البيع المؤثر في النقل والانتقال شرعاً كان حينئذ لابد أن نذكر جميع الأمور المعتبرة في التأثير شرعاً، كنا نذكرها في تعريف البيع، كنا نعتبرها في البيع. أمور أخرى أكو دخيلة شرعاً في ماذا؟ في التأثير وفي تحقق النقل والانتقال القصدي وعدم الإكراه وكذا، كثير من الأمور دخيلة تكون في المؤثرية بحيث أن العقد والبيع لا يكون مؤثرا في النقل والانتقال من دونها. فلو كان الكلام في تحديد ما هو المؤثر شرعا في النقل والانتقال فلا بد من ذكر جميع هذه الأمور التي هي دخيلة قطعا في ماذا في التأثير شرعا، لا بد من ذكرها أيضا، لا يذكره. وهذا معناه أن الهدف ليس هو تحديد ما هو المؤثر شرعا، وإنما الهدف هو معرفة ماذا يراد بالبيع لغة وعرفا. مثل هذا الفرض وقوع الكلام فيه فيما ذكرناه يعني لا يصح له أن يستدل له محقق الناهيني بما ذكره، أن يستدل بانصراف الأدلة عن بيع ماذا؟ عن بيع شنو كما قال؟ عن بيع إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا. هذا كأنه يريد يثبت ما هو المؤثر، أن البيع المؤثر الذي يترتب عليه الأذى شرعان هو شنو؟ هو البيع الذي يقع المعوض فيه شنو؟ عينا. ليش؟ لأن الأدلة الدالة على نفوذ البيع وصحة البيع وكذا وكذا هذه تنصرف إلى البيع الذي يقع فيه المبيع عينا. هذا كأن الغرض هو تحديد ما هو المؤثر لا تحديد ما معنى البيع حرفا ولغة. وصلى الله على محمد.